الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم. قال الحميدي: كذا هو في كتاب مسلم أو يحط. قال البرقاني: ورواه شعبة وأبو عوانة ويحيى القطان عن موسى الذي رواه مسلم من جهته، فقالوا: ويحط بغير ألف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث حديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين، أنهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ هذا تعليم بالتشويق، هذا تعليم بالتشويق، وكثيرا ما يأتي نظائر ذلك في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، يشوق ثم يبين، مثل ما سيأتي معنا قريبا: لا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير من أن تلقوا عدوكم فيضرب أعناقكم وتضرب أعناقهم. قلنا: بلى يا رسول الله. شوق ثم بين. كثيرا ما يأتي، وهذا راجع إلى كمال نصحه وحرصه على أمته ودلالتها على الخير وما ينفعهم ويقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ 1000 حسنة هذه عظيمة جدا، أن يحصلها المرء يوميا. قالوا: يا رسول الله، كيف يكسب 1000 حسنة؟ هذا السؤال أيضا يدل على حرص الصحابة على الخير ورغبتهم في الاستكثار من الحسنات، فإنهم رضي الله عنهم يسألون من أجل العمل، من أجل العمل، من أجل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قالوا: يا رسول الله، كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة. يسبح 100 تسبيحة، يسبح يعني يقول سبحان الله، يسبح 100 تسبيحة. مر معنا أن التسبيح هو من الكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله. قال: أحب الكلام إلى الله سبحان الله الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. التسبيح من الكلمات التي أحب الكلام إلى الله عز وجل. وهنا في هذا الحديث أن يسبح يعني في اليوم 100 تسبيحة. معنى يسبح 100 تسبيحة يعني يقول 100 مرة سبحان الله، سبحان الله يقولها 100 مرة. وسبق أن مر معنا أن من قال سبحان الله وبحمده، من قال في يوم سبحان الله وبحمده غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وأحسب الله تعالى أعلم أن من قال سبحان الله وبحمده محصلا ذاك الثواب في الحديث الأول غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر أيضا يحصل الثواب الذي هنا، يحصل الثواب الذي هنا، يكسب 1000 حسنة، لأن الحسنة بعشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، فله 10 أمثالها، فإذا سبح 100 تسبيحة في 10 حسنة بعشر أمثالها هذه 1000، هذه 1000 من أجل المضاعفة، من أجل المضاعفة. وقد يحتف بالعمل الذكر أو غيره من الصدق والإخلاص والإقبال على الله عز وجل ونحو ذلك من المعاني العظيمة ما تزداد به المضاعفة، يضاعف والله يضاعف لمن يشاء. قال يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، يكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. في رواية مسلم بالشك أو يحط عنه 1000 خطيئة. وسياق الحديث في كسب الحسنات، في كسب الحسنات، فلفظة يكتب له 1000 حسنة هذه يدل عليها صدر الحديث، يدل عليها صدر الحديث، بمعنى أن هذه مؤكد أنها ثابتة، لأن الحديث في كسب الحسنات، في كسب الحسنات، فيكتب له 1000 حسنة. هل يضاف معها حط الخطايا أو هي كسب حسنات فقط؟ الرواية الأخرى التي أشار إليها الحميدي وهي من الطريق الذي روى به مسلم الحديث فيه ويحط بغير الشك، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع، فيكون من سبح كسب 1000 حسنة وأيضا حطت عنه 1000 خطيئة، حطت عنه 1000 خطيئة. هذا أيضا يقوي الحديث الأول، غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. نعم.
قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله في هذا الحديث سعة فضل الله ورحمته. قال الله تعالى من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. قال المصنف رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه في فضل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، هذه الكلمات 4 العظيمة التي هي أحب الكلام إلى الله عز وجل. وقد دل هذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى على أن هذه الكلمات 4 ينبغي أن يكون الإكثار منها وظيفة يومية، في كل يوم يحرص أن يستكثر من هذه الكلمات 4، ولا سيما أنه قد ورد فيها خاصة أحاديث كثيرة جدا عن نبينا عليه الصلاة والسلام في فضلها وعظيم ثوابها وما فيها أيضا من الغفران للذنوب وحط السيئات. وأنت كل مرة تكرر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ترتفع درجاتك، تكثر حسناتك، تحط عنك السيئات، تحط عنك سيئات كثيرة لا تراها. النبي عليه الصلاة والسلام مرة ضرب مثل يوضح هذا جميل جدا، ضربه للصحابة. كان يمشي معهم ومر بشجرة يابسة، والحديث في جامع الترمذي بسند ثابت، مر بشجرة يابسة وبيده عصا، وضرب الشجرة بعصا، فأخذ ورق الشجرة يتساقط. الصحابة ينظرون إليه يتساقط من هذه الشجرة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لتحات من ذنوب العبد كما تحات ورق هذه الشجرة، كما تحات ورق هذه الشجرة. فكل ما كرر العبد هذه الكلمات تتحات الذنوب، تتساقط الذنوب. ولهذا ينبغي أن تكون هذه الكلمات الأربع وظيفة يومية، استكثر العبد منها كل يوم، يكثر من سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. السلامة ما هو؟ المفصل، مفاصل التي في العبد. قد دل حديث آخر في صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة أن العبد في 360 سلامة، مثل عدد أيام السنة، 360 سلامة في العبد، في يديه وفي قدميه وفي عموم بدنه، مفاصل عديدة. هذه المفاصل رب العالمين سبحانه وتعالى لينها للعبد، لينها العبد. الآن الذي يأتي مثلا تصلب في مفصل الركبة، تبقى رجله ممدودة، ما يستطيع يثنيها ولا يستطيع أن يقوم. لو يأتي شد في مفصل يده أو انقباض في مفصل يده، ما يستطيع يحركها، فرب العالمين حركها. فلما يقوم العبد من النوم وكل المفاصل تعمل وكلها نشيطة، وينهض من فراشه ويتحرك ويقوم ويأخذ ويقعد ويجلس ويمشي ويركب، حركة، الحركة هذه مبنية على لين المفاصل، المفاصل لينة على لين المفاصل. فينبغي كل ما أصبح يستشعر هذه النعمة، أن الله عز وجل لين مفاصله، فسهل عليه القيام والقعود والحركة، سهلت عليه هذه. يعتبر الإنسان بمن هو مصاب بشلل في طرف من أطرافه أو في جميع أطرافه. في بعض الناس عنده شلل رباعي، ما يتحرك شيء منه إلا رأسه فقط. أنا رأيت شخص توفي رحمة الله عليه، عنده مصحف أمامه يقرأ فيه كثيرا، رأسه عليه وهو مع الشلل الرباعي، ما يتحرك من شيء. قال: أمنيتي في الحياة أن تتحرك يدي هذه لأقلب المصحف فقط. يقول: إذا انتهت الصفحة التي نقرأها أنتظر حتى يأتي أحد وقل له اقلب الصفحة. يقول: أمنيتي أن أقلب الصفحة. هذا اللين في المفاصل ينبغي أن العبد يستحضره، يستشعره، يشعر أنه في نعمة عظيمة جدا، ويعتبر بمن هو في يعني تعطل في هذه المفاصل. أيضا آخر توفي رحمه الله تعالى، يريد أن يوضح لمن عنده هذه النعمة. قال: أنت لو وقع على أنفك ذباب وآذاك ماذا تفعل؟ بيدك تهشه ويطير. أنا أتأذى منه إلا أن يأتي أحد ويهشه عني. فالعبد ينبغي أن يستحضر ذلك، يستحضر أنه في نعمة عظيمة. هذه اللين في المفاصل والحركة هذه نعمة من أعظم. كل ما تصبح وأعضاؤك نشيطة وقوية وتقوم، اذكر نعمة الله عليك كل صباح، وتذكر أن مطلوب منك شكر لله على هذه النعم بعدد المفاصل، على كل سلامة، كل سلامة صغير أو كبير في بدنك، اللي في يدك واللي في رجلك وغيرها، كل سلامة عددها 360، كل واحد منها عليه صدقة شكر لله. قال على كل يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، وفي بعض الروايات في الحديث قال كل يوم تطلع فيه الشمس، مع تجدد الأيام يتجدد هذا المطلب، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. ثم بيّن عليه الصلاة والسلام أن الصدقة أعم من صدقة المال، قال فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة. الآن لو عملنا مثلا بحديث واحد سبق مرة معنا، من قال في يوم 100 مرة سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، هذه تسبيح وتحميد، تسبيح وتحميد، سبحان الله وبحمده أسبحك حال كوني حامدا لك، هذه فيها 200 صدقة، لأن فيها التسبيح وفيها التحميد. وإذا اعتنى بالكلمات الأربع التي نص عليها في الحديث، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يكررها ما تيسر له، أدى الصدقة المطلوبة منه لهذه السلامة وهذه المفاصل. قال فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة. هذه الكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله عز وجل، وذكرت في مقدمة الصدقات لأنها أحب العمل إلى الله سبحانه وتعالى، أحب الكلام إلى الله. قال وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. لو تلاحظ في تنويع، يعني الآن هذه الصدقات نوعان في الجملة، متعدية وقاصرة. الأولى قاصرة على صاحبها، تسبح تهلل، هذه قاصرة، لكن الأمر معروف النهي عن المنكر هذا خير متعدي، خير متعد ينتفع به الآخرين. فجمع في الصدقة بين النفع المتعدي والنفع القاصر، فيكثر العبد من الأعمال الصالحة التي تنفعه، وأيضا التي تنفع الآخرين، تنفع الآخرين. قال ويجزي من ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى، وهذا فيه فضل صلاة الضحى، النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بها وصية متكررة في حديث أبي هريرة وحديث أبي ذر وحديث أيضا أبي الدرداء، أوصاني خليلي بثلاث، وذكر منها ركعتان أركعهما من الضحى، ركعتان أركعهما من الضحى، ففيهما فضل عظيم. هنا من فضل ركعتي الضحى أنها تجزي عن ذلك كلها، عن كل الصدقات. لماذا؟ قال أهل العلم لأن الركعتين كل المفاصل تتحرك فيها، كل المفاصل، كل سلامة فيك يتحرك إذا صليت، وأنت تسجد وأنت تركع وأنت، كل هذه المفاصل التي لينها الله لك تعمل في هذه الصلاة. قال ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. نعم.
قال الشارح رحمه الله السلامة هي المفاصل والأعضاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله ابن آدم على 600 مفصل.
نعم، هذا الحديث في صحيح مسلم، وفيه أن عدد المفاصل التي في الإنسان عددها 360 بعدد أيام السنة، 360 مفصل. وهذه كلها لينها الله لك، لينها الله لك، وأنت ترى آثار لين هذه المفاصل، تقوم وتقعد وتمشي وتأخذ وتعطي وتمسك القلم وتكتب إلى غير ذلك، هذا كله من فضل الله عليك، لين لك هذه المفاصل، فهذه نعمة تذكر فتشكر. والنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا الصفة التي يكون عليها الشكر، وهو الاستكثار من الصدقات، اكثار من الصدقات تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر إلى غير ذلك من أعمال البر والخير والإحسان. نعم.
قال رحمه الله: وقوله ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: أي يكفي من هذه الصدقات عن هذه الأعضاء ركعتان، فإن الصلاة عمل لجميع أعضاء الجسد. قال المصنف رحمه الله: وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. رواه مسلم. وفي رواية له: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. وفي رواية الترمذي: ألا أعلمك كلمات تقولينها: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، وهي في مسجدها، مسجدها أي الموضع المخصص في البيت لتسجد فيه، تصلي فيه. والمرأة في البيت الأفضل أن تخصص في البيت مكان لصلاتها، يكون هو مسجدها، هو الموضع الذي تصلي فيه، هذا أفضل لها. والأفضل أن يكون في حجرتها الخاصة. أم حميد الساعدية جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: إني أحب أن أصلي معك في مسجدك هذا، يعني المسجد النبوي. فقال عليه الصلاة والسلام: صلاتك في مسجد حيك أفضل من صلاتك في مسجد هذا، وصلاتك في دارك أفضل من صلاتك في مسجد حيك، وصلاتك في حجرتك أفضل من صلاتك في دارك. فالأفضل للمرأة أن تكون في حجرتها الخاصة، تخصص مصلى لها. هنا قال: وهي في مسجدها، المكان الذي تصلي وتسجد فيه، فتجعل مكانا خاصا لذلك، تجعل صلواتها نفلها وفرضها في هذا المكان، في هذا المكان. قالت: خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، في مسجدها. أيضا فائدة أخرى تعلق بالمرأة، وهي أنها يستحب لها إذا صلت الفجر أن تبقى في مسجدها، أن تبقى في مسجدها إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس. وجاء في الحديث، وهو حديث ثابت، أن من صلى الفجر في جماعة وبقي في مصلاه حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان كأجر عمره، كان كأجر عمره. هذا الثواب الثابت للرجل إذا جاء المسجد وصلى وبقي في مصلاه إلى أن تطلع الشمس، هذا الثواب الثابت للرجل أيضا ثابت للمرأة في مسجدها، أن هذا هو مسجد المرأة، صلاة المرأة في بيتها، صلاة المرأة في بيتها. فإذا فعلت ذلك وبقيت مثل ما بقيت جويرها رضي الله عنها في مصلاها إلى طلوع الشمس كان ذلك لها كأجر عمره، كأجر عمره. وممن قرر هذا المعنى في دلالة الحديث على ذلك شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى، أن هذا يعني تناله المرأة إذا بقيت في مصلاها إلى أن تطلع الشمس. فهي بقيت في مصلاها في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى، بعد أن أضحى ليس بعد أن طلعت الشمس، بل بعد طلوعها بوقت، وقت الضحى إلى أن أضحى، وهي هذا الوقت كله باقية في مصلاها في مسجدها تذكر الله سبحانه وتعالى، تذكر الله سبحانه وتعالى. فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليه، يعني جالسة تذكرين الله؟ قالت: نعم. قال: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده، عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. وفي رواية أخرى عند مسلم بتكرير التسبيح مع كل لفظة: سبحان الله وبحمده، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، يكررها مع كل تسبيحة. وفي رواية للترمذي أنه يبدأ بالتسبيح أولا ثلاث: رضا عدد الخلق، ثم التسبيح ثلاثا رضا النفس، والتسبيح ثلاثا زينة العرش، والتسبيح ثلاثا مداد الكلمات. والحديث بالروايتين يفيد أن الأمر في هذا واسع، يعني سواء قلت سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، أو زدت في كل واحدة منها التسبيح، أو جئت بكل واحدة منها ثلاثا: أولا عدد النفس، ثم عدد الخلق، ثم رضا النفس، ثم زينة العرش، ثم مداد الكلمات. الأمر في ذلك واسع. فهذه كلها صيغ يعني جاءت بها الرواية في لهذا الحديث. هذا يسمى، هذا النوع من التسبيح يسمى التسبيح المضعف، التسبيح المضعف. معنى مضعف يعني الألفاظ قليلة لكن ثوابه مضاعف. ومن الدلائل على تضعيف لهذا الكلام قوله: لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، لوزنتهن. سؤال يراد منه التنبيه على أمر أو على فهم قد يقع خطأ. لما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: قلت بعدك بكلمات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، هل مراده عليه الصلاة والسلام أن يزهدها في الجلوس والذكر الذي كانت عليه إلى الضحى، وأن تترك ذلك وتكتفي بهذه الكلمات الأربع، أو مراده أنه أن تجعل هذا في ذكرها، أن تجعل هذا في ذكرها؟ الواضح الذي لا إشكال فيه ولا ريب أن الثاني هو المراد، مراد النبي عليه الصلاة والسلام منها أن تجعل هذا في ذكرها مع الأذكار الماثورة التي يتعمل بها وتعتني بها، مثل الآن مرة معنا سبحان الله وبحمده 100 مرة، التهليل 100 مرة، الصيغ المتعددة في أذكار الصباح، وكل شيء جاء فيه ترغيب معين، فضيلة معينة. فيكون المراد بذلك أن تأتني بهذا الذكر، وأن يكون من جملة الأذكار التي تأتي بها حتى تفوز بالتضعيف الذي جاء في هذا الحديث. وذكر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي هو أو هذا الذكر الذي لو وزن قال بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، ذكر في العدد عدد الخلق. هذه ما يحصيه كثرة إلا الذي خلقه سبحانه وتعالى، فهذا أكثر ما يكون في العدد. ورضا نفسه هذه أعظم ما يكون تسبيحا، رضا نفس الرب سبحانه وتعالى. وزينة عرشه ذكر في الوزن أثقل الأوزان، لأن العرش أكبر المخلوقات، فذكر أثقل الأوزان. ومداد كلماته: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر، فذكر في كل أبلغ ما يكون في الكثرة والكمال والثقل. فهذا كله من الدلائل على أن هذا ذكر عظيم مضاعف، يضاعف به الثواب والأجر للعبد. فينبغي أن يواظب عليه كل صباح في جملة أذكار الصباح، يردد هذا التسبيح بهذه الصيغة الماثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه شرف هذا الذكر بأي صيغة من صيغه المذكورة، وفيه دليل على فضل هذه الكلمات الجوامع، والأحسن الإتيان بجميع ما ذكر في هذه الروايات. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. رواه البخاري. ورواه مسلم فقال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت.
ثم أورد هذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. هنا تشبيه للتوضيح، تشبيه يراد به بيان فضل الذكر والتحذير من الغفلة عن ذكر الله، وأن مثل الذاكر مثل الحي، ومثل الغافل مثل الميت، وهذا يدل على أن الذكر حياة القلوب، لا تحيا إلا به، لا تحيا القلوب إلا به. ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى يشبه حاجة القلوب إلى الذكر من أجل أن تحيا بحاجة السمكة إلى الماء، بحاجة السمكة إلى الماء. فالقلب إنما تكون حياته الحقيقية بالذكر لله، بالذكر لله سبحانه وتعالى. فالذاكر لله عز وجل مثله مثل الحي، والغافل عن ذكر الله مثله مثل الميت، لأنه فاقد للحياة الحقيقية، حياته بلا معنى. المعنى الحقيقي في الحياة الذكر لله سبحانه وتعالى، الذكر لله سبحانه وتعالى هو الذي به حياة العبد الحقيقية. في رواية لمسلم مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت، وهذه الرواية فيها ما فيها حث على الإكثار من الذكر في البيوت. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم ماذا؟ قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني بالغفلة فيها عن الذكر، بالغفلة فيها عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فالبيت الذي لا يذكر الله فيه مثله مثل الميت، مثل الميت. فإذا كان حسب الرواية الأولى الغافل عن الذكر نفسه هو مثل الميت، والبيت الذي لا يذكر فيه الله مثل البيت مثل الميت كما في الرواية الثانية، فيكون الغافل في بيته كالميت في المقبرة، كالميت في المقبرة. هذا يتضح من الروايتين. الحاصل أن الذكر حياة القلوب، حياة العباد، طمأنينة النفوس، راحة الصدور. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال العيني رحمه الله: وجه الشبه بين الذكر والحي الاعتداد والنفع والضرر ونحوها، وبين تارك الذكر والميت التعطيل في الظاهر والبطلان في الباطن. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم يراجع النص. نعم، في عمدة القارئ.
قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. متفق عليه.
وهذا حديث عظيم في فضل الذكر وفضل الذاكرين لله سبحانه وتعالى، وعظيم ثوابهم عند الله جل وعلا، وهو حديث قدسي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. وفي جاء في رواية في حديث آخر في مسند أحمد: فليظن بي ما شاء، أي إن ظن خيرا فهو له، وإن ظن خلاف ذلك فهو له. إن ظن عبدي بي، فينبغي للعبد أن يحسن العمل مع إحسان الظن بالله، يحسن العمل مع إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى. قال: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني. معه أي المعية الخاصة، لأن المعية نوعان: عامة وخاصة. هنا المراد المعية الخاصة، مثل قولها: لا تحزن إن الله معنا، إنني معكما أسمع وأرى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين. هذه معية خاصة تقتضي النصر والحفظ والتأييد، وأنا معه إذا ذكرني. فالذاكر يفوز بمعية الله الخاصة التي تقتضي حفظ الذاكر ونصره وتأييده ومعونته على الخير. ولهذا فإن الذكر نفسه، وسيأتي معنا لاحقا ما يبين ذلك، يعين العبد على عموم الطاعات ويلينها له. قال وأنا مع إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. إذا ذكرني في نفسه جلس بينه وبين نفسه يذكر الله، يسبح ويحمد ويثني على الله خاليا، يذكر ربه سبحانه وتعالى. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. في سورة البقرة قال الله تعالى فاذكروني أذكركم، الجزاء من جنس العمل، ذكر بذكر. فهذه فضيلة عظيمة للذاكر لله سبحانه وتعالى. ومن ذكرني في ملأ، لو جاء الإنسان في أناس في غفلة وذكرهم بالله وعظيم منته وجميل إحسانه وعرفهم بالله فأقبلت قلوبهم على الله وانزاح عنها ما فيها من غفلة، هذا ذكر الله في ملأ. ويدخل في ذكر الله في ملأ مجالس العلم، مجالس العلم التي يقرأ فيها كتاب الله وتبين معانيه وتقرأ فيه أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ويبين معانيها، هذا ذكر لله في الملأ. وهي داخلة في قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. قال العلم مجالس العلم التي يبين فيها الحلال والحرام ويذكر فيها الله ويعرف العباد بالله بعظمته وجلاله وأسماءه، وترغب فيها النفوس بالإقبال عليه ذكرا وتعظيما. قال وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. هذا المعنى الذي أشرت إليه وضح حديث في صحيح مسلم عن معاوية رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلقة في المسجد نتذاكر، قال ما أجلسكم؟ قلنا جلسنا نذكر الله وما من الله علينا به، يعني من الإسلام والهداية والدين نذكر نعمة الله علينا. قال آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قلنا والله ما أجلسنا إلا ذلك. قال أما والله إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته، أخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. وفي الحديث الآخر وفي صحيح مسلم ما قال عليه الصلاة والسلام اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، يعني في الملائكة الكرام الأطهار البررة. نعم.
قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على فضل الذكر سرا وعلانية، وأن الله تعالى مع ذاكره برحمته ولطفه وإعانته والرضا بحاله، وهذه معية خاصة كما قال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
نعم. وجدتم النص؟
نعم.
في شيء؟
نعم.
نعم.
قال العيني رحمه الله وجه الشبه بين الذاكر والحي الاعتداد به والنفع والنصرة ونحوها.
إذن أصلحوها. وجه الشبه بين الذاكر والحي
الاعتداد به والنفع والنصرة ونحوها.
نعم.
قال المصنف رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق المفردون. قال وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، رواه مسلم. روي المفردون بتشديد الراء وتخفيفها، والمشهور الذي قاله الجمهور التشديد.
نعم، هذا يؤجل إلى اللقاء القادم بإذن الله، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم. قال الحميدي كذا هو في كتاب مسلم أو يحط. قال البرقاني ورواه شعبة وأبو عوانة ويحيى القطان عن موسى الذي رواه مسلم من جهته فقالوا ويحط بغير ألف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين، أنهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ هذا تعليم بالتشويق، هذا تعليم بالتشويق، وكثيرا ما يأتي نظائر ذلك في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، يشوق ثم يبين، مثل ما سيأتي معنا قريبا: لا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير من أن تلقوا عدوكم فيضرب أعناقكم وتضرب أعناقهم. قلنا: بلى يا رسول الله. شوق ثم بين. كثيرا ما يأتي، وهذا راجع إلى كمال نصحه وحرصه على أمته ودلالتها على الخير وما ينفعهم ويقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ 1000 حسنة هذه عظيمة جدا، أن يحصلها المرء يوميا. قالوا: يا رسول الله، كيف يكسب 1000 حسنة؟ هذا السؤال أيضا يدل على حرص الصحابة على الخير ورغبتهم في الاستكثار من الحسنات، فإنهم رضي الله عنهم يسألون من أجل العمل، من أجل العمل، من أجل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قالوا: يا رسول الله، كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة. يسبح 100 تسبيحة، يسبح يعني يقول سبحان الله، يسبح 100 تسبيحة. مر معنا أن التسبيح هو من الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله. قال: أحب الكلام إلى الله سبحان الله، والأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. التسبيح من الكلمات التي هي أحب الكلام إلى الله عز وجل. وهنا في هذا الحديث أن يسبح يعني في اليوم 100 تسبيحة. معنى يسبح 100 تسبيحة يعني يقول 100 مرة سبحان الله، سبحان الله يقولها 100 مرة. وسبق أن مر معنا أن من قال سبحان الله وبحمده، من قال في يوم سبحان الله وبحمده، غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وأحسب الله تعالى أعلم أن من قال سبحان الله وبحمده محصلا ذاك الثواب في الحديث الأول، غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، أيضا يحصل الثواب الذي هنا، يحصل الثواب الذي هنا، يكسب 1000 حسنة، لأن الحسنة بعشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، فله 10 أمثالها. فإذا سبح 100 تسبيحة في عشرة، حسنة بعشر أمثالها، هذه ألف، هذه ألف من أجل المضاعفة، من أجل المضاعفة. وقد يحتف بالعمل الذكر أو غيره من الصدق والإخلاص والإقبال على الله عز وجل ونحو ذلك من المعاني العظيمة ما تزداد به المضاعفة، يضاعف، والله يضاعف لمن يشاء. قال: يسبح مئة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة، يكتب له ألف حسنة أو يحط عنه ألف خطيئة. في رواية مسلم بالشك أو يحط عنه ألف خطيئة. وسياق الحديث في كسب الحسنات، في كسب الحسنات، فلفظة يكتب له ألف حسنة هذه يدل عليها صدر الحديث، يدل عليها صدر الحديث، بمعنى أن هذه مؤكد أنها ثابتة، لأن الحديث في كسب الحسنات، في كسب الحسنات، فيكتب له ألف حسنة. هل يضاف معها حط الخطايا أو هي كسب حسنات فقط؟ الرواية الأخرى التي أشار إليها الحميدي وهي من الطريق الذي روى به مسلم الحديث فيه ويحط بغير الشك، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع، فيكون من سبح كسب ألف حسنة وأيضا حطت عنه ألف خطيئة، حطت عنه ألف خطيئة. هذا أيضا يقوي الحديث الأول: غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. نعم.
قال الشارح: والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله في هذا الحديث سعة فضل الله ورحمته، قال الله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. قال المصنف رحمه الله: عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه في فضل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، هذه الكلمات الأربع العظيمة التي هي أحب الكلام إلى الله عز وجل. وقد دل هذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى على أن هذه الكلمات الأربع ينبغي أن يكون الإكثار منها وظيفة يومية، في كل يوم يحرص أن يستكثر من هذه الكلمات الأربع، ولا سيما أنه قد ورد فيها خاصة أحاديث كثيرة جدا عن نبينا عليه الصلاة والسلام في فضلها وعظيم ثوابها وما فيها أيضا من الغفران للذنوب وحط السيئات. وأنت كل مرة تكرر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ترتفع درجاتك، تكثر حسناتك، تحط عنك السيئات، تحط عنك سيئات كثيرة لا تراها. النبي عليه الصلاة والسلام مرة ضرب مثل يوضح هذا جميل جدا، ضربه للصحابة، كان يمشي معهم ومر بشجرة يابسة، والحديث في جامع الترمذي بسند ثابت، مر بشجرة يابسة وبيده عصا، وضرب الشجرة بعصا، فأخذ ورق الشجرة يتساقط، الصحابة ينظرون إليه يتساقط من هذه الشجرة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لتحات من ذنوب العبد كما تحت ورق هذه الشجرة، كما تحت ورق هذه الشجرة. فكل ما كرر العبد هذه الكلمات تتحات الذنوب، تتساقط الذنوب. ولهذا ينبغي أن تكون هذه الكلمات الأربع وظيفة يومية، استكثر العبد منها كل يوم، يكثر من سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. السلامة ما هو؟ المفصل، مفاصل التي في العبد. قد دل حديث آخر في صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة أن العبد في 360 سلامة، مثل عدد أيام السنة، 360 سلامة في العبد، في يديه وفي قدميه وفي عموم بدنه، مفاصل عديدة. هذه المفاصل رب العالمين سبحانه وتعالى لينها للعبد، لينها العبد. الآن الذي يأتي مثلا تصلب في مفصل الركبة، تبقى رجله ممدودة، ما يستطيع يثنيها ولا يستطيع أن يقوم. لو يأتي شد في مفصل يده أو انقباض في مفصل يده، ما يستطيع يحركها، فرب العالمين حركها. فلما يقوم العبد من النوم وكل المفاصل تعمل وكلها نشيطة، وينهض من فراشه ويتحرك ويقوم ويأخذ ويقعد ويجلس ويمشي ويركب، حركة. الحركة هذه مبنية على لين المفاصل، المفاصل لينة على لين المفاصل. فينبغي كل ما أصبح يستشعر هذه النعمة، أن الله عز وجل لين مفاصله، فسهل عليه القيام والقعود والحركة، سهلت عليه هذه. يعتبر الإنسان بمن هو مصاب بشلل في طرف من أطرافه أو في جميع أطرافه. في بعض الناس عنده شلل رباعي، ما يتحرك شيء منه إلا رأسه فقط. أنا رأيت شخص توفي رحمة الله عليه، عنده مصحف أمامه يقرأ فيه كثيرا، رأسه عليه وهو مع الشلل الرباعي، ما يتحرك من شيء. قال: أمنيتي في الحياة أن تتحرك يدي هذه لأقلب المصحف فقط. يقول: إذا انتهت الصفحة التي نقرأها أنتظر حتى يأتي أحد وقل له أقلب الصفحة. يقول: أمنيتي أن أقلب الصفحة. هذا اللين في المفاصل ينبغي أن العبد يستحضره، يستشعره، يشعر أنه في نعمة عظيمة جدا، ويعتبر بمن هو في يعني تعطل في هذه المفاصل. أيضا آخر توفي رحمه الله تعالى، يريد أن يوضح لمن عنده هذه النعمة. قال: أنت لو وقع على أنفك ذباب وآذاك، ماذا تفعل؟ بيدك تهشه ويطير، أنا أتأذى منه إلا أن يأتي أحد ويهشه عني. فالعبد ينبغي أن يستحضر ذلك، يستحضر أنه في نعمة عظيمة. هذه اللين في المفاصل والحركة هذه نعمة من أعظم. كل ما تصبح وأعضاؤك نشيطة وقوية وتقوم، اذكر نعمة الله عليك كل صباح، وتذكر أن مطلوب منك شكر لله على هذه النعم بعدد المفاصل، على كل سلامة، كل سلامة صغير أو كبير في بدنك، اللي في يدك واللي في رجلك وغيرها، كل سلامة عددها 360، كل واحد منها عليه صدقة، شكر لله. قال: على كل يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. وفي بعض الروايات في الحديث قال: كل يوم تطلع فيه الشمس، مع تجدد الأيام يتجدد هذا المطلب، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. ثم بيّن عليه الصلاة والسلام أن الصدقة أعم من صدقة المال. قال فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة. الآن لو عملنا مثلا بحديث واحد سبق مرة معنا، من قال في يوم 100 مرة سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، هذه تسبيح وتحميد، تسبيح وتحميد، سبحان الله وبحمده أسبحك حال كوني حامدا لك، هذه فيها 200 صدقة، لأن فيها التسبيح وفيها التحميد. وإذا اعتنى بالكلمات الأربع التي نص عليها في الحديث، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يكررها ما تيسر له، أدى الصدقة المطلوبة منه لهذه السلامة وهذه المفاصل. قال فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة. هذه الكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله عز وجل، وذكرت في مقدمة الصدقات لأنها أحب العمل إلى الله سبحانه وتعالى، أحب الكلام إلى الله. قال وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. لو تلاحظ في تنويع، يعني الآن هذه الصدقات نوعان في الجملة، متعدية وقاصرة. الأولى قاصرة على صاحبها، تسبح تهلل، هذه قاصرة، لكن الأمر معروف النهي عن المنكر هذا خير متعدي، خير متعد ينتفع به الآخرين. فجمع في الصدقة بين النفع المتعدي والنفع القاصر، فيكثر العبد من الأعمال الصالحة التي تنفعه وأيضا التي تنفع الآخرين، تنفع الآخرين. قال ويجزي من ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى، وهذا فيه فضل صلاة الضحى، النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بها وصية متكررة في حديث أبي هريرة، حديث أبي ذر، وحديث أيضا أبي الدرداء أوصاني خليلي بثلاث، وذكر منها ركعتان أركعهما من الضحى، ركعتان أركعهما من الضحى، فيهما فضل عظيم. هنا من فضل ركعتي الضحى أنها تجزي عن ذلك كلها، عن كل الصدقات. لماذا؟ قال أهل العلم لأن الركعتين كل المفاصل تتحرك فيها، كل المفاصل، كل سلامة فيك يتحرك إذا صليت، وأنت تسجد وأنت تركع وأنت، كل هذه المفاصل التي لينها الله لك تعمل في هذه الصلاة. قال ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. نعم.
قال الشارح رحمه الله السلامة هي المفاصل والأعضاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله ابن آدم على 63 مفصل.
نعم، هذا الحديث في صحيح مسلم، وفيه أن عدد المفاصل التي في الإنسان عددها 360 بعدد أيام السنة، 360 مفصل، وهذه كلها لينها الله لك، وأنت ترى آثار لين هذه المفاصل، تقوم وتقعد وتمشي وتأخذ وتعطي وتمسك القلم وتكتب إلى غير ذلك، هذا كله من فضل الله عليك، لين لك هذه المفاصل، فهذه نعمة تذكر فتشكر. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا الصفة التي يكون عليها الشكر، وهو الاستكثار من الصدقات، اكثار من الصدقات تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر إلى غير ذلك من أعمال البر والخير والإحسان. نعم.
قال رحمه الله: وقوله ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: أي يكفي من هذه الصدقات عن هذه الأعضاء ركعتان، فإن الصلاة عمل لجميع أعضاء الجسد. قال المصنف رحمه الله: وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. رواه مسلم. وفي رواية له: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. وفي رواية الترمذي: ألا أعلمك كلمات تقولينها: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها. مسجدها أي الموضع المخصص في البيت لتسجد فيه، تصلي فيه. والمرأة في البيت الأفضل أن تخصص في البيت مكان لصلاتها، يكون هو مسجدها، هو الموضع الذي تصلي فيه، هذا أفضل لها. والأفضل أن يكون في حجرتها الخاصة. أم حميد الساعدية جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: إني أحب أن أصلي معك في مسجدك هذا، يعني المسجد النبوي. فقال عليه الصلاة والسلام: صلاتك في مسجد حيك أفضل من صلاتك في مسجد هذا، وصلاتك في دارك أفضل من صلاتك في مسجد حيك، وصلاتك في حجرتك أفضل من صلاتك في دارك. فالأفضل للمرأة أن تكون في حجرتها الخاصة، تخصص مصلى لها. هنا قال: وهي في مسجدها، المكان الذي تصلي وتسجد فيه، فتجعل مكانا خاصا لذلك، تجعل صلواتها نفلها وفرضها في هذا المكان، في هذا المكان. قالت: خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، في مسجدها. أيضا فائدة أخرى تعلق بالمرأة، وهي أنها يستحب لها إذا صلت الفجر أن تبقى في مسجدها، أن تبقى في مسجدها إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس. وجاء في الحديث، وهو حديث ثابت، أن من صلى الفجر في جماعة وبقي في مصلاه حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان كأجر عمرة، هذا الثواب الثابت للرجل إذا جاء المسجد وصلى وبقي في مصلاه إلى أن تطلع الشمس، هذا الثواب الثابت للرجل أيضا ثابت للمرأة في مسجدها، لأن هذا هو مسجد المرأة، صلاة المرأة في بيتها، صلاة المرأة في بيتها. فإذا فعلت ذلك وبقيت مثل ما بقيت جويرها رضي الله عنها في مصلاها إلى طلوع الشمس، كان ذلك لها كأجر عمرة، كأجر عمرة. وممن قرر هذا المعنى في دلالة الحديث على ذلك شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى، أن هذا يعني تناله المرأة إذا بقيت في مصلاها إلى أن تطلع الشمس. فهي بقيت في مصلاها في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى، بعد أن أضحى، ليس بعد أن طلعت الشمس، بل بعد طلوعها بوقت، وقت الضحى إلى أن أضحى، وهي هذا الوقت كله باقية في مصلاها في مسجدها تذكر الله سبحانه وتعالى، تذكر الله سبحانه وتعالى. فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليه، يعني جالسة تذكرين الله؟ قالت: نعم. قال: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وفي رواية أخرى عند مسلم بتكرير التسبيح مع كل لفظة: سبحان الله وبحمده، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، يكررها مع كل تسبيحة. وفي رواية للترمذي أنه يبدأ بالتسبيح أولا ثلاث: رضا عدد الخلق، ثم التسبيح ثلاثا رضا النفس، وتسبيح ثلاثا زينة العرش، والتسبيح ثلاثا مداد الكلمات. والحديث بالروايتين يفيد أن الأمر في هذا واسع، يعني سواء قلت سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، أو زدت في كل واحدة منها التسبيح، أو جئت بكل واحدة منها ثلاثا: أولا عدد النفس، ثم عدد الخلق، ثم رضا النفس، ثم زينة العرش، ثم مداد الكلمات. الأمر في ذلك واسع. فهذه كلها صيغ يعني جاءت بها الرواية في لهذا الحديث. هذا يسمى، هذا النوع من التسبيح يسمى التسبيح المضعف، التسبيح المضعف. معنى مضعف يعني الألفاظ قليلة لكن ثوابه مضاعف. ومن الدلائل على التضعيف لهذا الكلام قوله: لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، لوزنتهن. سؤال يراد منه التنبيه على أمر أو على فهم قد يقع خطأ. لما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: قلت بعدك بكلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، هل مراده عليه الصلاة والسلام أن يزهدها في الجلوس والذكرى الذي كانت عليه إلى الضحى، وأن تترك ذلك وتكتفي بهذه الكلمات الأربع، أو مراده أنه أن تجعل هذا في ذكرها، أن تجعل هذا في ذكرها. الواضح الذي لا إشكال فيه ولا ريب أن الثاني هو المراد، مراد النبي عليه الصلاة والسلام منها أن تجعل هذا في ذكرها مع الأذكار الماثورة التي يتعمل بها وتعتني بها، مثل الآن مر معنا سبحان الله وبحمده 100 مرة، التهليل 100 مرة، الصيغ المتعددة في أذكار الصباح، وكل شيء جاء فيه ترغيب معين، فضيلة معينة، فيكون المراد بذلك أن تأتني بهذا الذكر، وأن يكون من جملة الأذكار التي تأتي بها حتى تفوز بالتضعيف الذي جاء في هذا الحديث. وذكر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي هو أو هذا الذكر الذي لو وزن قال بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، ذكر في العدد عدد الخلق هذه ما يحصيه كثرة إلا الذي خلقه سبحانه وتعالى، فهذا أكثر ما يكون في العدد، ورضا نفسه هذه أعظم ما يكون تسبيحا، رضا نفس الرب سبحانه وتعالى، وزنة عرشه ذكر في الوزن أثقل الأوزان، لأن العرش أكبر المخلوقات فذكر أثقل الأوزان، ومداد كلماته قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر، فذكر في كل أبلغ ما يكون في الكثرة والكمال والثقل، فهذا كله من الدلائل على أن هذا ذكر عظيم مضاعف يضاعف به الثواب والأجر للعبد، فينبغي أن يواظب عليه كل صباح في جملة أذكار الصباح، يردد هذا التسبيح بهذه الصيغة المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه شرف هذا الذكر بأي صيغة من صيغه المذكورة، وفيه دليل على فضل هذه الكلمات الجوامع، والأحسن الإتيان بجميع ما ذكر في هذه الروايات. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. رواه البخاري. ورواه مسلم فقال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت.
ثم أورد هذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. هنا تشبيه للتوضيح، تشبيه يراد به بيان فضل الذكر والتحذير من الغفلة عن ذكر الله، وأن مثل الذاكر مثل الحي، ومثل الغافل مثل الميت، وهذا يدل على أن الذكر حياة القلوب لا تحيا إلا به، لا تحيا القلوب إلا به. ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى يشبه حاجة القلوب إلى الذكر من أجل أن تحيا بحاجة السمكة إلى الماء، بحاجة السمكة إلى الماء، فالقلب إنما تكون حياته الحقيقية بالذكر لله، بالذكر لله سبحانه وتعالى. فالذاكر لله عز وجل مثله مثل الحي، والغافل عن ذكر الله مثله مثل الميت، لأنه فاقد للحياة الحقيقية، حياته بلا معنى. المعنى الحقيقي في الحياة الذكر لله سبحانه وتعالى، الذكر لله سبحانه وتعالى هو الذي به حياة العبد الحقيقية. في رواية لمسلم مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت، وهذه الرواية فيها ما فيها حث على الإكثار من الذكر في البيوت. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم ماذا؟ قبورا. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني بالغفلة فيها عن الذكر، بالغفلة فيها عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فالبيت الذي لا يذكر الله فيه مثله مثل الميت، مثل الميت. فإذا كان حسب الرواية الأولى الغافل عن الذكر نفسه هو مثله مثل الميت، والبيت الذي لا يذكر فيه الله مثل البيت مثل الميت كما في الرواية الثانية، فيكون الغافل في بيته كالميت في المقبرة، كالميت في المقبرة. هذا يتضح من الروايتين. الحاصل أن الذكر حياة القلوب، حياة العباد، طمأنينة النفوس، راحة الصدور. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال العيني رحمه الله: وجه الشبه بين الذكر والحي الاعتداد والنفع والضرر ونحوها، وبين تارك الذكر والميت التعطيل في الظاهر والبطلان في الباطن. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم، إذا تيسر يراجع النص. نعم، في عمدة القارئ.
قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. متفق عليه.
وهذا حديث عظيم في فضل الذكر وفضل الذاكرين لله سبحانه وتعالى، وعظيم ثوابهم عند الله جل وعلا، وهو حديث قدسي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. وفي جاء في رواية في حديث آخر في مسند أحمد: فليظن بي ما شاء، أي إن ظن خيرا فهو له، وإن ظن خلاف ذلك فهو له، إن ظن عبدي بي. فينبغي للعبد أن يحسن العمل مع إحسان الظن بالله، يحسن العمل مع إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى. قال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. معه أي المعية الخاصة، لأن المعية نوعان: عامة وخاصة. هنا المراد المعية الخاصة، مثل قولها: لا تحزن إن الله معنا، إنني معكما أسمع وأرى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين. هذه معية خاصة تقتضي النصر والحفظ والتأييد، وأنا معه إذا ذكرني. فالذاكر يفوز بمعية الله الخاصة التي تقتضي حفظ الذاكر ونصره وتأييده ومعونته على الخير. ولهذا فإن الذكر نفسه، وسيأتي معنا لاحقا ما يبين ذلك، يعين العبد على عموم الطاعات ويلينها له. قال: وأنا مع إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. إذا ذكرني في نفسه، جلس بينه وبين نفسه يذكر الله، يسبح ويحمد ويثني على الله، خاليا يذكر ربه سبحانه وتعالى، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. في سورة البقرة قال الله تعالى فاذكروني أذكركم، الجزاء من جنس العمل، ذكر بذكر. فهذه فضيلة عظيمة للذاكر لله سبحانه وتعالى. ومن ذكرني في ملأ، لو جاء الإنسان في أناس في غفلة وذكرهم بالله وعظيم منته وجميل إحسانه وعرفهم بالله فأقبلت قلوبهم على الله وانزاح عنها ما فيها من غفلة، هذا ذكر الله في ملأ، ويدخل في ذكر الله في ملأ مجالس العلم، مجالس العلم التي يقرأ فيها كتاب الله وتبين معانيه وتقرأ فيه أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ويبين معانيها، هذا ذكر لله في الملأ. وهي داخلة في قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر، قال العلم مجالس العلم التي يبين فيها الحلال والحرام ويذكر فيها الله ويعرف العباد بالله بعظمته وجلاله وأسماءه، وترغب فيها النفوس بالإقبال عليه ذكرا وتعظيما. قال وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. هذا المعنى الذي أشرت إليه وضح حديث في صحيح مسلم عن معاوية رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلقة في المسجد نتذاكر، قال ما أجلسكم؟ قلنا جلسنا نذكر الله وما من الله علينا به، يعني من الإسلام والهداية والدين نذكر نعمة الله علينا. قال الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قلنا والله ما أجلسنا إلا ذلك. قال أما والله إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته، أخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. وفي الحديث الآخر وفي صحيح مسلم ما قال عليه الصلاة والسلام ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، يعني في الملائكة الكرام الأطهار البررة. نعم.
قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على فضل الذكر سرا وعلانية، وأن الله تعالى مع ذاكره برحمته ولطفه وإعانته والرضا بحاله، وهذه معية خاصة كما قال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
نعم. وجدتم النص؟
أي نعم.
في شيء؟
أي نعم.
نعم.
قال العيني رحمه الله وجه الشبه بين الذاكر والحي الاعتداد به والنفع والنصرة ونحوها.
إذن أصلحوها، وجه الشبه بين الذاكر والحي
الاعتداد به والنفع والنصرة ونحوها.
نعم.
قال المصنف رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق المفردون. قال وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، رواه مسلم. روي المفردون بتشديد الراء وتخفيفها، والمشهور الذي قاله الجمهور التشديد.
نعم، هذا يؤجل إلى اللقاء القادم بإذن الله، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخرة علانيته وسره، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.